أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن أنهينا الكلام عن الفقرة المتعلقة بالوضوء والغسل في الآية التي نحن بصدد بحثها، ننتقل إلى الفقرة الأخيرة في هذه الآية الشريفة المرتبطة بباب التيمم. وهذه الفقرة هي عبارة عن قوله تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فيتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية تتعرض كما قلنا إلى الطهارة الثلاثة، الطهارة الثالثة من الطهارات الثلاثة التي هي عبارة عن التيمم. الطهارة الثالثة تختلف عن الطهارتين الأولى والثانية أنها طهارة ترابية لا يستخدم فيها الماء، بينما الوضوء والغسل كان طهارة مائية يستخدم فيه الماء. فهذه الآية بصدد بيان الموارد التي تشرع فيها الطهارة الترابية ويسقط فيها اعتبار الطهارة المائية، أي الموارد التي لا يجب فيها الوضوء ولا الغسل في كلتا الحالتين السابقتين، يعني في حالة الجنابة يسقط الغسل ويعوض عنه بالتيمم الذي يسمى التيمم البديل عن الغسل، وفي حالة عدم الجنابة يسقط الوضوء ويعوض عنه بالتيمم البديل عن الوضوء. فالآية بحسب سياقها تتعرض إلى موارد سقوط الطهارة المائية واعتبار الطهارة الترابية. هذه الموارد التي يسقط فيها اعتبار الطهارة المائية ذكرتها الآية، وهي عبارة عن أربعة موارد: المورد الأول المرض، وأشارت إليه الآية الشريفة بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى. المورد الثاني هو السفر، وأشارت إليه الآية بقوله تعالى: أو على سفر. المورد الثالث الحدث الأصغر الذي عبرت عنه الآية بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. المورد الرابع هو الحدث الأكبر الذي عبرت عنه الآية بقولها: أو لامستم النساء. فهنا يجب علينا أن نتعرض إلى هذه الموارد الأربعة لنبين كيف يسقط اعتبار الطهارة المائية في هذه الموارد الأربعة. المورد الأول الذي يقع الكلام فيه هو المرض، وإن كنتم مرضى. ذكر الفقهاء أن المرض الذي يسوغ التيمم هو المرض، لا يراد به عبارة أخرى خصوص المرض الذي يحدث نتيجة استعمال الطهارة المائية، لا يختص بذلك بل يشمل حتى المرض الموجود قبل استعمال الطهارة المائية لكنه يشتد ويزيد باستعمال الطهارة المائية. لم يفرقوا بينهما في أن كل منهما يكون مسوغا للتيمم وموجبا لسقوط الطهارة المائية عن المكلف. الفرق بين الحالتين واضح جدا. تارة نفترض أن الإنسان والمكلف عندما يريد الصلاة هو ليس مريضا، ولكنه سوف يمرض نتيجة استعمال الماء والطهارة المائية. فإذا كان المكلف عالما بأنه سوف يتمرض ويحدث عنده المرض إذا استعمل الماء، حينئذ تسقط عنه اعتبار الطهارة المائية وتنتقل وظيفته إلى التيمم. هذه حالة. الحالة الأخرى أن الإنسان مريض، هو أساسا من البداية مريض، استعمل الماء أو لم يستعمل الماء، ولكنه إذا استعمل الماء سوف يشتد مرضه ويزيد مرضه. هذه أيضا حالة يشرع فيها التيمم ويسقط، تسقط الطهارة المائية. لم يفرق الفقهاء بين هاتين الحالتين، كما أنهم أيضا ذكروا حالة ثالثة، وهي أن يكون الطهارة المائية فيها مشقة على الإنسان والشيء من الحرج، هذا أيضا يوجب سقوط اعتبار الطهارة المائية والانتقال إلى ماذا؟ إلى التيمم. فإذا المورد الأول هو عبارة عن المرض بهذا المعنى الذي بيناه وفسرناه، ففي هذا المورد يسوغ التيمم وتشرع الطهارة الترابية ويسقط اعتبار الطهارة المائية. المورد الثاني الذي ذكرته الآية هو عبارة عن السفر أو على سفر. على في الآية، هذا الحرف الجار على في الآية يفيد معنى الحال، كأن الآية تقول أو كنتم على حال السفر، من قبيل أن تقول زرته على شدته، أي على حال شدته مثلا. فالمورد الثاني هو عبارة عن السفر. في جعل السفر مورد من موارد مشروعية التيمم، رأسا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال وهذا الاستفسار، وهو أنه ما هي خصوصية السفر بحيث يكون موجب لجعله من مسوغات التيمم ومن موارد سقوط الطهارة المائية. والحال أننا نعلم بحسب ارتكازاتنا المتشرعية وبحسب فتاوى الفقهاء التي مرت علينا، أن الفاقد للماء وغير الواجد للماء يشرع في حقه التيمم، سواء كان حاضرا أو كان مسافرا، كما أن المسافر إذا لم يجد الماء يشرع في حقه التيمم، الحاضر أيضا إذا لم يجد الماء يشرع في حقه التيمم. فإذا ما هي الخصوصية الموجودة في السفر التي استدعت ذكره في الآية وجعله من موارد سقوط اعتبار الطهارة المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية؟ بعبارة أخرى، يمكن أن نصوغ هذا السؤال أو هذا الاستفسار صياغة أخرى، وهي أن نقول بأن السفر الذي ذكر في الآية الشريفة هل يوجب سقوط اعتبار الطهارة المائية والانتقال إلى التيمم بذاته؟ يكون بذات السفر بذاته موجب للانتقال إلى التيمم، أو لا يكون موجبا لذلك بذاته، وإنما هو مع عدم وجدان الماء؟ لا يخلو الأمر من إحدى هاتين الحالتين وإحدى هذين الفرضين، أن السفر إما أن يكون بذاته موجب للانتقال إلى التيمم، أو أنه يكون موجبا بانضمام عدم وجدان الماء. فإن الدعي الأول أن السفر بذاته يكون موجب الانتقال إلى التيمم، فهذا باطل بلا إشكال، إذ لا إشكال أن المسافر عندما يسافر ويجد الماء يجب عليه الطهارة المائية، يجب عليه الوضوء أو الغسل، ولا ينتقل إلى التيمم إذا وجد الماء. فإذا دعوى أن السفر بذاته يكون موجب لتسويغ ومشروعية التيمم، هذا باطل بلا إشكال، لأنه على خلاف الفتوى وعلى خلاف ما اتفقوا عليه من أن السفر بذاته لا يبيح التيمم. فإذا يتعين القول الثاني وهو الفرض الثاني، وهو أن نقول أن السفر ليس بذاته يوجب التيمم ويبيح التيمم، وإنما بشرط عدم وجدان الماء، وهذا هو الصحيح. أن السفر ما عدا مجدان الماء يبيح التيمم. خب بناء على هذا هكذا يقال في كيفية صياغ الاستفسار والسؤال، هو أنه إذن السفر ليس له خصوصية، لأننا نعلم أن عدم وجدان الماء يسوغ التيمم من دون فرق بين أن يكون الإنسان مسافرا أو يكون حضرا. كما أن المسافر إذا لم يجد الماء يسوغ له التيمم، الحاضر أيضا إذا لم يجد الماء يسوغ له التيمم، فأي فرق بينهما؟ أو بعبارة أخرى، لماذا نصت الآية على حالة السفر واعتبرته موردا من موارد سقوط اعتبار الطهارة المائية والانتقال إلى التيمم؟ هذا سؤال يخطر على الذهن بمجرد سماع هذه الآية، وهي أنه ما هو خصوصية السفر بحيث تستدعي هذه الخصوصية ذكره في قبال الحضر مثلا. هذا السؤال الظاهر والله العالم أنه هناك اتفاق على الجواب عنه بهذا الجواب، وهو أن الداعي لذكر هذا القيد وهو على السفر، وهو السفر، هو كون وصف غالبي، والأوصاف الغالبية كما ذكروا في محله تذكر لمجرد أنها تكون موجودة غالبا، لا أن الحكم يدور مدارها وجودا وعدما. هذا مطلب يذكر في علم الأصول، هو أن الأوصاف الغالبية لا يناط بها الحكم وجودا وعدما. والمثال التقليدي المعروف لهذا المطلب هو قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، في الآية التي تتعرض إلى المحرمات، الأخوات والأمهات ونساء الآب وأمثال ذلك، من جملة المحرمات في باب الزواج والنكاح والربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هنا ذكرت الربيبة كمحرمة في باب النكاح، لكنها وصفت بوصف، وهو وصف كونها في حجر زوج الأم. الربيبة هي بنت الزوجة من أب آخر، هذه هي الربيبة، هذه تكون محرمة على ماذا؟ على زوج الأم. لكن الآية حينما حرمتها ذكرت لها وصف، وهي كونها في حجر زوج الأم، يعني هي تعيش مع زوج أمها وتتربى في حجر زوج أمها. فهل هذا الوصف يناط به التحريم والحكم، بحيث إذا كانت الربيبة تعيش في كنف زوج الأم تحرم على زوج الأم، وإذا لم تكن كذلك لا تحرم؟ هل الأمر كذلك أو لا، أن الربيبة محرمة مطلقا، عاشت في كنف زوج الأم أو لا كانت مستقلة وتعيش بشكل مستقل مثلا كما إذا كانت هي مزوجة وتعيش مع زوجها؟ هل هذا القيد، هذا الوصف، يدور مداره الحكم وجودا وعدما، فإذا وجد يثبت الحكم وإذا ارتفع يرتفع الحكم أو لا؟ هنا ذكروا بأن هذا الوصف وصف غالبي، بمعنى أن السر في ذكره هو أن الغالب في الربيبة التي تتزوج أمها أنها تعيش في كنف زوج الأم، لأن الربيبة تتبع الأم، وحيث أنهم تعيش في كنف زوجها الربيبة أيضا تعيش في حجر الزوج. هذا ذكر كوصف غالبي لا لإناطة الحكم به وجودا وعدما، ولذا لا إشكال عند الفقهاء في أن الربيبة تكون محرمة مطلقا، عاشت مع زوج الأم أو كانت تعيش بشكل مستقل. فيما نحن فيه ذكروا بأن قيد على سفر من هذا القبيل، بمعنى أن المناط في مشروعية الطهارة الترابية وسقوط الطهارة المائية هو عدم وجدان الماء، كما سيأتي التعرض له في قوله تعالى: فلم تجدوا ماءً. المناط على ذاك، فعدم وجود الماء هو الذي يكون موجب لمشروعية التيمم. لكن حيث أن عدم وجود الماء لا يكون غالبا في حالة الحضر، وإنما يكون في حالة السفر. في حالة الحضر الإنسان يرتب وضعه، يعلم بالماء، يعلم بأماكن وجود الماء، يعلم كيفية تحصيل الماء. فالغالب في حالة الحضر أن المكلف يتمكن من الماء، يعلم وجود الماء. بينما في حالة السفر الإنسان يعيش في بلد غير بلده، يعيش في مكان غير بلده، فهو لا يعرف مناطق وجود الماء. إذن الغالب في حالة السفر هو عدم وجدان الماء. هذا على سفر كريل لبيان الحالة الغالبة، أن الحالة الغالبة من حالات عدم التمكن من الماء هو حالة ماذا؟ هو حالة السفر. لا أن الحكمة ومشروعية التيمم تكون منوطة بالسفر، بحيث إذا كان الإنسان مسافر يشرع في حقه التيمم، وإذا لم يكن مسافرا لا يشرع في حقه التيمم. لا، الحكم منوط بعدم وجدان الماء كما سيأتي، وإنما ذكر هذا القيد وهذا الوصف أو هذا المورد ذكر لأنه وصف غالبي، لأنه حالة غالبة من حالات عدم وجدان الماء. بمعنى أن الغالب في من حالات عدم وجدان الماء هو أنها تتحقق في حالات السفر لا في حالات الحضر، ولذا ذكر هذا من هذا الباب. وبناء على هذا حينئذ لا يكون السفر بذاته موجبا للانتقال إلى التيمم، وإنما السفر مع ماذا؟ مع عدم وجدان الماء، لكن لا بمعنى أن الانتقال إلى التيمم مقيد بهذين القيدين، بعدم وجدان الماء والسفر، بحيث أن عدم وجدان الماء مع عدم السفر يعني في حالة الحضر لا يكفي للانتقال إلى التيمم، ليس بهذا المعنى. وإنما على سفر ذكر ومنزل منزلة القيد الغالبي الذي لا يناط به الحكم وجودا وعدما، وإنما يؤتى به للإشارة إلى أن الغالب في حالات عدم وجدان الماء هو أنه تتحقق في حالة السفر، كما في آية الربيبة حيث أنه أتي بوصف أنها في حجوركم للإشارة إلى أن الغالب في الربيبة أنها تعيش في كنف زوج أمها، فلا يكون الحكم دائرا مدار هذا القيد. المورد الثالث الذي تعرضت له الآية هو ما نعبر عنه بالحدث الأصغر. طبعا الآية الشريفة لم تقل الحدث الأصغر، كلمة الحدث الأصغر أو الأكبر لم يذكر في الآية، وإنما الآية قالت أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في اللغة كما يظهر بمراجعة كتب اللغة هو عبارة عن الأرض المنخفضة. الأرض المنخفضة تسمى غائطا. سابقا في الزمان السابق، في زمان نزول الآية بل وحتى بعد نزول الآية، كانوا يقصدون هذه الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة تسترا عن عين الرائي، لأن قضاء الحاجة لم يكن متعارفا يوم ذاك أن يكون في أماكن مسقفة ومخصوصة لهذا الغرض، وإنما كانوا يبتعدون عن أعين الناس ويتخيرون ويقصدون الأماكن المنخفضة حتى تكون ذلك أستر لهم عند إرادة قضاء الحاجة. هذه الأراضي المنخفضة في اللغة تسمى بالغائط. طبعا الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأماكن ويقصد هذه الأماكن ما يصدر منه هو عادة إما الحدث الأصغر، يعني إما البول أو الريح أو الغائط بالمعنى الخاص، يعني بالمعنى الخاص لا بالمعنى اللغوي، لأنه يعني بالمعنى اللغوي معنى الغائط يعني الأرض المنخفضة، لكن الذي يقصد الأرض المنخفضة لقضاء الحاجة ما يصدر منه هو الحدث الأصغر، يعني إما الريح أو البول أو الغائط أو البراز، فأحد هذه الأمور هي التي تصدر منه. فإذا الآية تريد أن تقول أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني أو قصدتم ماذا؟ الأراضي المنخفضة لقضاء الحاجة، يعني أو صدر منكم الحدث الأصغر. فكأن الآية إذا أردنا أن نريد أن نعبر عن معنى عن المعنى الصريح للمعنى الكنائي نعبر عنها بماذا؟ بالحدث الأصغر، كأنها قالت أو جاء صدر منكم حدث أصغر. لكن الآية عبرت، الآية الكتاب الكريم كتاب مهذب مؤدب لا يعبر عن هذه المسائل لأنها مما يستقبح التصريح به. فكنا عن الحدث الأصغر بقصد الغائط ومجيء الغائط، يعني مجيء الأراضي المنخفضة لغرض قضاء الحاجة. وقلنا أن ما يصدر من الإنسان الذي يقصد الأماكن المنخفضة لهذا الغرض هو الحدث الأصغر، إما البول أو الغائط بالمعنى الأخص أو ماذا؟ أو الريح، وكلها تدخل في باب الحدث الأصغر. هذا هو المورد الثالث الذي تعرضت له الآية. المورد الرابع والأخير الذي تعرضت له الآية هو ما عبرنا عنه بالحدث الأكبر. أيضا الآية كما قلنا لم تذكر الحدث الأكبر صريحا، وإنما كنت عنه بملامسة النساء، فقالت أو لامستم النساء. المقصود بالاتفاق من ملامسة النساء الموجبة لمشروعية التيمم هو عبارة عن الجماع، فملامسة النساء كناية عن الجماع. وهذا ليس غريب أن القرآن الكريم كثيرا ما يكني عن الجماع بالملامسة والمس والمباشرة وأمثال ذلك، كما في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المقصود به الجماع. وقوله تعالى أيضا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، عبرت عن ذلك بالمس. وكذلك قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، كل هذا يراد به الجماع. من جملة الكنايات عن الجماع هو عبارة عن اللمس أو لامستم النساء، فيكون المقصود به هو عبارة عن الجماع، فيكون كناية عن الحدث الأكبر. ينقل عن ابن عباس رضوان الله عليه رحمه الله أنه قال أن الله حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن. والروايات الواردة من طرقنا على أن المقصود باللمس في الآية هو الجماع كثيرة، منها ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام حينما سئل أنه ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى تنتهي إلى المسجد، فإن من عندنا سائل يقول يزعم أنه الملامسة، يعني يزعم أنها الملامسة التي توجب نقض الوضوء مثلا، فقال لا لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته. وما يعني بهذا إلا المواقعة في الفرج، يعني يقول أن الملامسة في الآية الشريفة لا يراد بها إلا الجماع. ومما يؤيد أن المقصود باللمس هو الجماع هو أن اللغويين اتفقوا على أن المقصود المقصود باللمس والمس معنى واحد، وحيث أن المراد بالمس هو الجماع فيكون اللمس أيضا يراد به الجماع. المراد بالمس في قوله تعالى فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا إشكال هو الجماع، لأن الآية تتعرض إلى استحقاق المرأة قبل المس لنصف المهر، فنصف ما فرضتم لنصف المهر، وواضح أن المرأة إنما تستحق نصف المهر قبل المس بمعنى الجماع لا قبل المس العادي، لأنه قبل الجماع هي تستحق نصف المهر سواء مسها بيده أو لم يمسها بيده. المقصود بالآية الشريفة من المس هو الجماع بلا إشكال بالاتفاق، بناء إذا ضممنا إلى ذلك أن المس واللمس كما نص على ذلك اللغويون بمعنى واحد، فينتج لنا ذلك أن اللمس في الآية الشريفة أيضا يراد به الجماع. هذا إنما نستدل عليه ونذكر الروايات الدالة على أن اللمس هو الجماع، لأنه هناك رأي ذهب إليه الشافعي على ما نسب إليه، يرى أن المقصود باللمس في الآية هو مجرد اللمس، اللمس العادي المتعارف، لمس المرء بيده، لمس الرجل الزوجة بيده يوجب نقض الوضوء، فإذا لم يجد ماء كما سيأتي ينتقل حكمه إلى التيمم. فقال أن مجرد اللمس يوجب ماذا؟ نقض الوضوء، فإذا لم يجد ماء ينتقل وظيفته إلى التيمم. نحن إنما ذكرنا هذا المطلب لإثبات أن المقصود باللمس في الآية هو ماذا؟ هو الجماع. فالآية تكون كناية عن ماذا؟ عن الحدث الأكبر. فالمورد الرابع الذي ذكرته الآية هو عبارة عن الحدث الأكبر الذي كنت عنه الآية بملامسة النساء. هذه الموارد الأربعة التي ذكرتها الآية: المرض، السفر، الحدث الأكبر، أصغر الحدث الأكبر. هذه الموارد التي يشرع فيها التيمم، هذه يشرع التيمم بذاتها أو لا مع قيد؟ واضح من الآية الشريفة أنها لا تكون موجبة لمشروعية التيمم والانتقال إلى التيمم إلا بقيد. القيد ذكر في ذيل الآية وهي قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء. الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على صدر الجملة المذكورة في الآية الشريفة وهي قوله: وإن كنت مرضى. وبذلك تكون هذه الجملة الأخيرة وهي قوله: فلم تجدوا ماء، الظاهر أنها من متممات الشرط في هذه الجملة الشرطية. بعبارة أخرى أن الآية لها شرط، وشرطها هو عبارة: وإن كنتم مرضى، ثم عطفت على ذلك: أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. تتمت هذا الشرط فلم تجدوا ماء، جزاء هذا الشرط ما ذكر في ذيل الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. إذن جملة فلم تجدوا ماء هو من متممات الشرط في هذه الجملة الشرطية، يعني فيكون حينئذ بناء على هذا قيد فلم تجدوا ماء راجع إلى كل الموارد الأربعة. فكأن الآية هكذا تقول: وإن كنتم مرضى ولم تجدوا ماء تيمموا صعيدا طيبا، إن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إن جاء أحد منكم من الغائط يعني صدر منكم الحد الأصغر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا القيد لا يختص بخصوص فقرة لامستم النساء، بل الظاهر أنه متممات الشرط المذكور في الجملة الشرطية: وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، بقيد أن لا تجدوا ماء. شنو حكمه؟ فتيمموا صعيدا طيبا. وبهذا يكون هذا قيدا لكل الفقرات والموارد الأربعة التي ذكرناها وبينا ما هو المقصود منها. بناء على هذا التفسير الصحيح حينئذ يكون مفاد الآية الشريفة هو هذا: أن المريض إذا لم يجد ماء يجب عليه التيمم، المسافر إذا لم يجد ماء يجب عليه التيمم، المحدث بالأصغر كذلك، المحدث بالأكبر أيضا كذلك. فعدم وجدان الماء يعتبر قيدا مهما ورئيسيا في انتقال هذه الموارد الأربعة المن إلى الطهارة الترابية. لكن عدم وجدان التيمم في هذه الموارد الأربعة ليس على نسق واحد ولا يراد به معنى واحد. توضيح ذلك هو أن أفرض المسافر مثلا عدم وجدانه الماء ظاهر أن المقصود به هو عدم وجدان الحقيقي، لأن هذا هو المناسب لحالة السفر، يعني عدم وجدانه الماء لا يحصل على ماء مثلا، إما نتيجة عدم وجود الماء في الخارج أصلا، أو نتيجة وجوده لكنه لا يتمكن من الوصول إليه، أو لا وجوده ويتمكن من الوصول إليه لكنه يكلفه مثلا كثيرا من المال مثلا، بحيث يكون دفع هذا المال حرجا عليه وصعوبة وضررا بالنسبة إليه. كل هذه حالات من حالات عدم وجدان الماء. كذلك المحدث بالأصغر أو المحدث بالأكبر، عدم وجدان الماء بالنسبة إليهما يراد به عدم تحصيل الماء، عدم وجدان الحقيقي للماء، لكن عدم وجدان الماء بالنسبة إلى المورد الأول الذي هو عبارة عن المرض، الظاهر أنه لا يراد به ذلك، وإنما يراد به عدم التمكن من استعمال الماء لأجل الضرر الموجود من استعماله، لا يراد به عدم وجدانه خارجا. المناسب من عدم الوجدان بالنسبة إلى المريض هو هذا المعنى، المريض قد دائما يكون هاجر للماء، المريض يوجد الماء عنده، يعني ليس هناك خصوصية في المرض تستدعي افتراض عدم تحصيل الماء، وإنما المقصود به هو عدم التمكن من استعمال الماء لوجود الضرر في استعماله، هذا المقصود من عدم الوجدان، عدم وجدان الماء بالنسبة إلى المريض. إذن يمكننا أن نقول أن المقصود بهذا القيد وهو لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء، المراد به هو عدم الوجدان الأعم من عدم وجود الماء في الخارج وما شابهه، أو عدم التمكن من استعماله نتيجة وجود ضرر في استعماله. المقصود من عدم الوجدان هو هذا الأعم من هذين الموردين. غاية الأمر أنه كل مورد ينطبق عليه معنى من هذين المعنيين لعدم الوجدان، فعدم الوجدان بالنسبة إلى المريض يراد به عدم التمكن من استعماله لوجود الضرر، بينما عدم الوجدان بالنسبة إلى المسافر يراد به عدم الوجدان الحقيقي بمعنى عدم تحصيل الماء مثلا أو ما شابه ذلك. فالمراد من عدم الوجدان ظاهر هو هذا المعنى العام. إذن بناء على هذا، المريض الذي يكون هناك ضرر في استعماله الماء يسوغ ويشرع في حقه التيمم ويسقط عنه اعتبار الطهارة المائية، والمسافر الذي لا يجد الماء أيضا يكون كذلك، وكذلك المحدث بالأصغر والمحدث بالأكبر. هنا لا بأس بذكر مطلب جانبي قد يمر عليكم. الأصل في هذا المطلب هو فتوى للشيخ الطوسي نقلت عنه واشتهر نقلها عنه، وهي أنه في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد إناءين، يعني إذا كان المكلف عنده إناءان وأحدهما نجس قطعا لكنه إناء نجس بالإناء الآخر، هنا ما هو حكمه من حيث الوضوء؟ ما هو حكمه من حيث الوضوء؟ الظاهر أنه لا إشكال عندهم في حكمه ينتقل إلى التيمم، أنه يشرع في حقه التيمم، يعني تسقط عنه الطهارة المائية، وذلك لأنه إذا أمرناه بأن يتوضأ من أحد الإناءين بالخصوص فهو لا يحرص طهارة الماء الموجود في ذلك الإناء، والحال من شرائط الوضوء طهارة الماء الذي يتوضأ به مثلا، وإذا أمرناه بأن يتوضأ من كل منهما وضوءين، أحدهما من هذا الإناء والآخر من ذاك الإناء، فهنا أيضا هو من الم ممكن أنه يتوضأ أولا بالإناء الطاهر، بالماء الطاهر، ثم بعد ذلك يتوضأ. يعني أحد الاحتمالات في هذه الحالة هو أن يكون وضوءه الثاني بالماء النجس، وهذا وإن كان لا ينافي كونه متوضئا، لأنه بحسب الفرد توضأ بالماء الطاهر في الإناء الأول، لكنه حينما يتوضأ بالإناء الثاني المفروض أنه نجس، هنا يكون قد نجس بدنه. والصلاة يشترط فيها ماذا؟ طهارة بدن المصلي. فلذا ذهب الفقهاء إلى أنه في هذه الحالة تنتقل وظيفته للتيمم، والفتوى بهذا المقدار لا فرق فيها بين الشيخ الطوسي وبين غيره، الكل يرون أنه ينتقل إلى التيمم، يترك الوضوء بكل منهما وينتقل إلى التيمم. بعد ذلك الشيخ الطوسي اختلف عن بقية الفقهاء وذكر بأن هذا المكلف إنما ينتقل إلى التيمم بعد أن يريق كلا الماءين خارجا، يعني أوجب على المكلف إراقة كلا الماءين الموجودين في هذين الإناءين، يريق الأول ويريق الثاني، حينئذ يجب عليه التيمم، يشرع في عقد التيمم. هذه النكتة ليست موجودة في فتاوى الفقهاء الآخرين. في الحقيقة يمكن رابط وبيان، يعني رابط هذه الفتوى بمحل كلامنا الذي بيناه قبل قليل، وهو أن الشيخ الطوسي كأنه والله العالم كأنه فهم من عدم وجدان الماء فلم تجدوا ماء الذي يسوغ التيمم، فهم منه عدم الوجدان الحقيقي، يعني عدم وجود الماء في الخارج. إذا هكذا فهمنا فتوى الشيخ الطوسي تكون واضحة جدا، لأن هذا المكلف لا ينتقل إلى التيمم، لا يقع في حقه التيمم إلا إذا لم يجد الماء خارجا، والحال هو يجد الماء خارجا، لأن أحد الماءين طاهر قطعا، أحد الماءين وإن كان هو لا يعلم به ولكنه موجود في الخارج، فإذن هو يجد الماء في الخارج، فلذا لا ينتقل إلى التيمم إذا كان كلا الماءين موجودين. متى ينتقل إلى التيمم؟ إذا أراقهما، إذا أراق هذا وأراق هذا، حينئذ يصبح غير واجد للماء فينتقل ويشرع في حقه التيمم. يمكن بناء فتوى الشيخ الطوسي التي نقلناها على هذا الفهم، أن المقصود بعدم وجدان الماء يعني عدم الوجدان الحقيقي للماء، وحيث أن هذا لا يصدق في حق هذا الشخص الذي يوجد عنده إناءان، فحينئذ أوجب عليه إراقة الماءين حتى يقال أنه ليس واجدا للماء حقيقة فيشرع في حقه التيمم. أما المشهور حيث بنوا على أن المقصود بعدم وجدان الماء ليس هو عدم وجوده خارجا، بل يراد به الأعم كما ذكرنا، من عدم وجوده خارجا أو عدم التمكن من استعماله حتى مع وجوده خارجا، كما هو الحال في المريض، المريض واجد للماء لكنه لا يتمكن من استعماله. فإذا الشرط ليس هو خصوص عدم وجود الماء في الخارج، بل عدم وجود الماء في الخارج وعدم ماذا؟ وعدم التمكن من استعماله، أو عدم التمكن من استعماله. فإذا بنينا على ذلك فلا نحكم حينئذ في المقام بوجوب إراقة كلا الماءين، لأن هذا المكلف حتى مع وجود ماءين هو لا يتمكن من استعمال الماء، لأنه لا يعلم الطاهر من ماذا؟ من النجس، لا يستطيع أن يميز الطاهر من النجس، فإذا هذا يصدق في حقه حتى مع وجود الماءين أنه لا يجد الماء، يعني لا يتمكن من استعمال الماء الطاهر. غاية الأمر أنه لا يتمكن مرة نتيجة المرض، ومرة لا يتمكن نتيجة ماذا؟ اشتباه الإناء الطاهر بالإناء النجس، فلذا لم يحكموا على هذا بوجوب إراقة الماء. طبعا الشيخ الطوسي قد يكون استند في هذا إلى بعض الروايات التي تأمر بإراقة الماء في حالات العلم الإجمالي المذكور، هناك بعض الروايات واردة بها لفظ اهرقهما وتيمم، هذا النص موجود في بعض الروايات، اهرقهما وتيمم، لعل الشيخ الطوسي جمد على هذا اللفظ. بقية الفقهاء ما فهموا الوجوب المولوي النفسي من الإهراق والإراقة، وإنما قالوا أن هذا إرشاد إلى عدم جواز استعمال الماء في الوضوء والانتقال إلى التيمم، لأن الإراقة واجبة بالوجوب النفسي بحيث إذا ما أراق الماء يكون مخالفا، وإنما هو إرشاد إلى أنه في حالات العلم الإجمالي المذكورة لا يمكن الوضوء بكل من المائين أو بأحد المائين. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بتفسير الموارد الأربعة التي ذكرتها الآية والقيد، وهو قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. قبل أن نتمم البحث، هناك إشكال معروف يرد على فهمنا للآية، لا يرد على الآية، لا نريد أن نقول أن هناك إشكال يرد على الآية نستجير بالله نعوذ بالله، وإنما هناك إشكال يرد على فهمنا من الآية، هذا الفهم الذي طرحناه سابقا. هذا الإشكال إشكال مهم جدا ولا بد من التعرض له بشكل مفصل ثم التعرض إلى جوابه، فإن تمكنا من الإجابة عليه فحينئذ نبقى على الفهم السابق للآية الشريفة، وأما إذا عجزنا عن جوابه فلا بد أن نصحح فهمنا من الآية الشريفة، يعني يكون هذا عدم التمكن من الجواب عنه يكون مؤشرا ومنبها على خطأ ما استفدناه من الآية الشريفة، فلا بد أن نراجع حساباتنا السابقة لنصل إلى نتيجة وفهم لا يرد عليه هذا الإشكال. إن شاء الله هذا الإشكال مع جوابه وتفصيل المطلب والتكلم عن الفقرة الأخيرة في الآية، أي جزاء الجملة الشرطية وهي قوله فتيمموا صعيدا طيبا، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس الآخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.